الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 81 بعد 300 من تفسير البغوي، وهو الدرس 17 من تفسير سورة التوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزو الروم، وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر، حين طابت الثمار والظلال، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز هائلة وعدوا كثيرا، فجل المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فشق عليهم الخروج وتثاقلوا، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم، أي قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفروا اخرجوا في سبيل الله، في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي لزمتم أرضكم ومساكنكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بخفض الدنيا ودعتها من نعيم الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم وعدهم على ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الفرق بين الوعد والوعيد أن الوعد بالخير والوعيد بالعقاب. فقال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الآخرة، وقيل هو احتباس المطر عنه في الدنيا. وسأل نجدة بن نفيع ابن عباس عن هذه الآية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عليه فأمسك عنهم المطر، فكان ذلك عذابهم، ويستبدل قوما غيركم خيرا منكم وأطوع. قال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس، وقيل هم أهل اليمن، ولا تضروه شيئا بترككم النفير، والله على كل شيء قدير. قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه، أعانوه أو لم يعينوه، وأنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء، فكيف به اليوم وهو في كثير من العدد والعدد، إذا أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به وأرادوا تبييته وهموا بقتله. ثاني اثنين، أي هو أحد الاثنين، والاثنان أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إجماعا، هذا الأمر مجمع عليه، إذ هما في الغار وهو نقب في جبل ثور بمكة. جبل ثور هو يمين بطحاء قريش إذا أنت متجه إلى الحرم، وخلف ماذا؟ حي الهجرة لمن كان وجهه إلى الحرم. جبل كبير عظيم، وهو غير جبل حراء، جبل حراء على طريق الشرائع جهة المعيصم، وجبل ثور إلى جهة اليمن. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال الشعبي: عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان قال أنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن عبد الدورقي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هشام عن كثير النوى عن جميع بن عمير قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. فيه كثير بن إسماعيل أو ابن نافع النواء ضعيف. قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لإنكاره نص القرآن، وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا يكون كافرا. لكن من يخبر الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين جعلوا عداوتهم لأبي بكر؟ وقوله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه، وإنما كان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن اقتل فأنا رجل واحد، وإن قتلت هلكت الأمة. وروي أنه حين انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار جعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قال: أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فلما انتهى إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الغار. فدخل فاستبرأه ثم قال: أنزل يا رسول الله، فنزل، فقال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. عزاه السيوطي في الدر المنثور للبيهقي في الدلائل ولابن عساكر. قال ابن كثير في البداية في هذا السياق قرابة ونكارة. قال أخبرنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان المعروف بن أبي النضر قال أخبرنا خيثم بن سليمان قال حدثنا أبو قلاب الرقاشي قال حدثنا حيان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه حدثهم قال نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار، فقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا، فقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن الشهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، فتجهز أبو بكر رضي الله عنه قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يذلي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر فدا لك أبي وأمي، والله ما جاء بك في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فيها أن السرية الشرعية مطلوبة، لأن كل سر جاوز الاثنين شاع. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلي هاتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة قال أبو بكر قال رضي الله عنه فجهزناهما أحث الجهاز، وضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يعني من نطاقها قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليالي يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر. أخبرنا من صعد إلى هذا الغار أنه يحتاج إلى 2.5 ساعة، مع أنه الآن عنده درجة، كيف بذلك الزمان؟ طريق غير معهودة، طريق غير معهودة، 2.5 ساعة من أسفل الجبل، أي من حي الهجرة، وبين حي الهجرة وبين الكعبة قريب 7 كيلومتر أو 6 كيلومتر، فكانت مسافة واسعة. هذا في أول الرحلة، وأما الرحلة كاملة أكثر من 400 كيلومتر، لأن طريق المدينة لو كان أراد القرب مباشرة سيخرج مما يسمى من جانب جبل عمر من جهة يمينه أو من جرول الآن الذي هي طوى، ولكنه عمى عليهم خرج إلى الجهة الأخرى، ثم بعد 3 أيام مشوا إلى طريق الساحل حتى يبعدون عن الطريق العام المشهود المشهورة، مع خوف من المترصدين وتتبع من المتتبعين وقل الظهر، لكن مع ذلك الله حفظ دينه. قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن فهيرة يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة. وهذا أيضا شجاع والله، يعني مثل تلك الجبال ربما كثير من الشباب الآن ما يستطيع يبقى فيها في النهار فضلا عن الليل وظلمته، ويرجع إلى قريش ربما يسمر بالليل لطول المسافة ثم يرجع. قال: وهو غلام شاب ثقف لق، فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وكان كافرا لكن كان أمينا، مع أن العطاء الذي أعطته قريش 100 من الإبل 100 من الإبل، ومع ذلك كان أمينا. وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 3 ليالي براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والديل فأخذ بهم على طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه هدية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت البيت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء الأكمة، يعني أراد أن يعني يأخذ الفرصة يحصل على 200 من الإبل، فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخضطت بزجه الأرض، وخبطت عليه حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي، فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، أبو بكر يكثر الالتفات، فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكاد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، يعني كانوا يستقسمون بالأزلام، فإذا صعد الأغلف أو كذا مشوا في أمرهم، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم خبر ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني شيئا إلا أن قال: اخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن بهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بيض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، انقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم أي حصن لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماضينا يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم أي سيدكم وصاحب حظكم الذي تنتظرونه. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 12 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته مسجد قباء الآن، فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر، مكان للتمر يجمع فيه التمر لليباس، لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، قال بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدا. أحيانا شراء الأرض للمسجد أحسن من أخذها، لأن الأخذ قد يجعل فيها نوع تصرف من صاحبها الأول، لا سيما من لم يخلص نيته ويصلح طويته، وربما كان مدفوعا من قبل المبتدعين المخالفين أو تكون له منه. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري أرض المسجد، فأنا ناصح لإخواني أهل السنة، من استطاع أن يشتري أرضا لمسجده فعل، ثم يوقف الأرض لأهل السنة بهذا الاسم وهذا القيد، أو من أراد أن يوقف أرضا أوقفها لأهل السنة والجماعة يتصرفون فيها على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العوام فلا ركن عليهم، ربما تكون في مسجده إماما لسنوات ثم يعمد إلى إخراجك ولا يرى لك جزاء ولا شكورا. وكثير من المساجد تسلم لأهل السنة في حال قوتهم لما يقومون به من الخدمة والعناية الفائقة، إذ يحيونها بالتدريس والخطابة والنظافة والمحاضرات ونحو ذلك، فإذا ما ضعف الحال وإذا به يأخذ المسجد ويسلم للحزبيين. فلا ركن على مساجد العوام حتى وإن قامت فيها دعوة إلا أن يشاء الله. فأنا ناصح لمن استطاع أن يوقف لأهل السنة بالاسم أو يشتري أرضا ثم يكتبها لأهل السنة بالاسم. أما التحكمات في غالب المطاف تزعج الدعوة وتزعج الدعاة، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لأهل السنة بمساجد وأماكن تأويهم ما لأحد عليهم بعد الله عز وجل فيها منة، ينشرون فيها الإسلام والسنة والخير. وبلاد المهرة بلاد محبة للعلم ولأهل العلم ومحبة للخير، لكن الحق يقال إلى الآن لا أعلم فيها مسجدا موقوفا على أهل السنة والجماعة. هذا أمر أذكره حتى ينتبه أهل السنة لشأنهم ويسعوا في الحصول على أوقاف لأهل السنة والجماعة السلفيين، بعيدا عن تحكمات الحزبيين أو تحكمات العوام المساكين الذين لا يدركون الحمل الذي يقوم به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في بلدنا، وهي بلد ما لأحد عليها بفضل الله منا، فيها مساجد، ومع ذلك حين أردنا أن نبني مسجدا لأهل السنة عملنا وقفية باسم أهل السنة والجماعة. ممن أوقف الأرض في ذلك الأيام أوقفها خالي علي رحمه الله، وكذلك أوقف بعضا أبي رحمه الله. قلنا هكذا توقف لأهل السنة والجماعة، تكون دولة تأتي في يوم من الأيام تقول لك هذا ما هو مسجد أهل السنة، قد يخرج الحزبي ورقة على أن المسجد مسجده، الصوفي على أن المسجد مسجده، الزيدي على أن المسجد مسجده، لكن مسجد لأهل السنة والجماعة حتى إذا انحرف الداعي إلى الله عز وجل ونسأل الله السلامة يستطيع أهل السنة أن يخرجونه من المسجد، لأن المسجد مسجد أهل السنة ليس مسجد البدعة ولا مسجد الحزبيات نحو ذلك. فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له الدعاة إلى الله وأن يحرصوا عليه، لا لأجل مصلحة أنفسهم ولكن لمصلحة دعوتهم ومصلحة الأمر الذي هم فيه. قال: بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدا وطفقا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنياته، ويقول وهو ينقل اللبن: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل ببيت رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. الحديث أصله في الصحيح. قال الزهري: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الغار، أرسل الله تعالى زوجا من حمام حتى باض في أسفل النقب، والعنكبوت حتى نسجت بيتا، وفي القصة أنبت يمامة على فم الغار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اعمى أبصارهم عنا. فجعل الطلب يضربون يمينا وشمالا حول الغار، يقول: لو دخل هذا الغار لتكسر بيض الحمام وتفسخ بيت العنكبوت. هذا لم يثبت كما ترى مرسل مراسيل الزهري، بل هو في حكم الإعضال، فهو شديد الضعف. قوله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه، قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس على أبي بكر رضي الله عنه: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة من قبل، وأيده بجنود لم تروها، وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته. وقيل: ألقى الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا. وقال مجاهد: والكلبي أعانه بالملائكة يوم بدر، أخبر أنه صرف عنه كيد الأعداء في الغار، ثم أظهر نصره بالملائكة يوم بدر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمتهم الشرك وهي السفلى إلى يوم القيامة، وكلمة الله هي العليا إلى يوم القيامة. قال ابن عباس: هي قول لا إله إلا الله. وقيل: كلمة الذين كفروا ما قدروا بينهم من الكيد به ليقتلوه، وكلمة الله وعد الله أنه ناصره. وقرأ يعقوب: وكلمة الله بنصب التاء على العطف، والله عزيز حكيم. قوله تعالى: أنفروا خفافا وثقالا. قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة شبانا وشيوخا، وعن ابن عباس: نشاطا وغير نشاط. وقال عطية العوفي: ركبانا ومشاتا. قال أبو صالح: خفافا من المال أي فقراء، وثقالا أي أغنياء. قال ابن زيد الثقيل الذي له ضيعة، فهو ثقيل يكره أن يدع ضيعته، الخفيف الذي لا ضيعة له. ويروى عن ابن عباس قال: خفافا أهل الميسرة من المال، وثقالا أهل العسرة. وقيل: خفافا من السلاح أي مقلين منه، وثقالا أي مستكثرين منه. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل غير مشاغيل. وقال مر الهمداني: أصحاء ومرضى. وقال يمان بن رباب: عزابا ومتأهلين. المعنى عام: خفافا وثقالا، إن كنتم خفاف في جميع شأنكم أو ثقالا في جميع شأنكم خرجوا في سبيل الله. وقيل: خفافا من حاشيتكم وأتباعكم، وثقالا مستكثرين بهم. وقيل: خفافا مسرعين خارجين ساعة سمع النفير، وثقالا بعد التروي فيه والاستعداد له. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقال له: إنك عليل صاحب ظرف. فقال: أستنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يكن يمكنني الحرب كثرت السواد لحفظت المتاع. وقال عطاء الخرساني على ابن عباس: نسخت هذه الآية بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فقال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد شأنه على الناس، فنسخ الله تعالى وأنزل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية، ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.